بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المشاهد الكريم، عشنا وإياك في حلقات سابقة ومشاهد متنوعة من خلال دعوة يوسف عليه السلام، وقلنا إن الهدف من هذه المشاهد هو أخذ العظات والعبر وتجلية الأخلاق الكريمة وتميزها عن الأخلاق الذميمة. وذكرنا أكثر من مشهد وصولا إلى تلك الغاية الطيبة، ونواصل حديثنا ومشاهدنا لنقول وبالله التوفيق إن من سنن الله عز وجل في كونه أن يكون هناك أرض طيبة مباركة تقبل الماء وتنبت الكلأ والعشب الكثير، وهناك أرض خبيثة لا تقبل ماء ولا تنبت كلأ، هناك أشجار طيبة يينع ثمرها ويستظل الناس بظلالها وينعمون بخيراتها، وهناك أشجار خبيثة لا يينع ثمرها ولا تخضر أوراقها بل تتحول إلى شوك يؤذي من يلمسها، والناس كذلك، منهم طيب النفس سليم القلب كريم الخلق، ومن الناس من تسوء نفسه وتكون أمارة له بهذا السوء ولا يرى بقلبه بصيص نور. هذه النماذج البشرية قد نراها ونحن نتحدث عن دعوة يوسف عليه السلام، ونستظل بظلال آيات الله البينات الكريمات، وهي تعرض على بصائرنا قبل أبصارنا وعلى قلوبنا قبل أبداننا. تعرض هذه المشاهد لكي نرى الخير خيرا فنلزم اتباعه، ونرى الشر شرا والباطل باطلا فنلزم اجتنابه، والخلق الكريم هو الذي يسمو بالإنسان، هو الذي يجعله قريبا من ربه عز وجل، لأن تلك هي الفطرة التي فطر الله الإنسان عليها، فطره على التوحيد، على الإيمان، على الخلق الفاضل، على النفس الطيبة التي تأنس للخير وتهش له ويصير صاحبها ظاهره كباطنه وباطنه كظاهره. أما النفس الأخرى فهي التي تخبط خبط عشواء، وما ذاك إلا لأنها نفس لا ترى الخير ولكن ترى الشر فتفكر فيه، وعاقبة كل معروفة. وصدق ربنا العظيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وهيا بنا نرى النفوس الطيبة الكريمة، نرى القلوب السليمة التي اجتباها الله واصطفاها من ذرية خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. فهذا نبي الله يعقوب، وهذا ابنه الصغير يوسف عليه السلام، وهؤلاء إخوته، نماذج بشرية، نفوس بشرية. كيف كانت تلك النفوس؟ نرى في الجانب الأول، جانب الفطرة السليمة، الخلق الكريم، القرب من الله سبحانه وتعالى، متمثلا في يعقوب وفي يوسف عليه السلام. ورأينا ذلك اللقاء وقد أشرقت نفسه فرأى الخير كله، حينما قال لأبيه: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. على ما يدل هذا؟ يدل على إلهام من الله سبحانه وتعالى، وهو لا يزال صغيرا، لكن قلب يعقوب، قلب ذلك النبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم، فهم تلك البشرى وعرف مدلولها وتأويلها من لدن ربه. لذلك قال ليوسف عليه السلام: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ذكرنا طرفا من هذا، لكن نريد أن نتوقف عند هذه الكلمات وعلى مدلولها. تعبير بكلمة يا بني، تصغير هنا للتمليح والتدليل، لحب الأب لابنه الصغير ليوسف عليه السلام. ثم ماذا؟ يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. وذكرنا في حلقة سابقة أن منهج الإسلام وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا مبشرا بتلك الرؤى، فهي جزء من 46 جزءا من النبوة، وأول ما بدأ به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من الوحي كانت الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، كما جاء في حديث الصديقة بنت الصديق الذي روته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. استمرت هذه الرؤية 6 أشهر، لذلك كانت الرؤيا الصالحة الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. كذلك فرقنا بين الحلم وبين الرؤية، أخذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يسره فليحمد الله سبحانه وتعالى ولا يحدث بها إلا من يحب، وأما الحلم فهو من الشيطان، فمن رأى ما يضره أو رأى شرا فليستعذ بالله مما رأى، فإنه لا يضره، وليدفل عن يساره وليستعذ بالله سبحانه وتعالى من هذا الحلم، وما ذاك إلا لتطمئن النفس الطيبة المؤمنة بصلتها بالله عز وجل. لذلك فهم سيدنا يعقوب مدلول ما رآه يوسف: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، لماذا؟ فيكيدوا لك كيدا. إذن إخوة يوسف يحملون نفوسا فيها دغل، فيها حقد، فيها حسد، وتلك بعض أمراض القلوب والعياذ بالله، وأمراض القلوب أشد فتكا من أمراض الجسم، ومن ثم كان لابد أن يتجنب الإنسان الأخلاق الذميمة، وألا ينساق وراء الأهواء والشهوات والنفس الأمارة بالسوء، لأن الذي يزين للناس سوء الأخلاق هو الشيطان. لذلك جاء في تذييل الآية الكريمة: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين، فهو الذي سيوسوس لإخوة يوسف الشر، هو الذي سيوسوس لهم ويسهل عليهم أن يكذبوا على أبيهم وأن يفكروا في قتل يوسف عليه السلام. لماذا؟ لأن أباه يؤثره بالحب أكثر منهم، ولم يكن يعقوب عليه السلام يحرم أولاده من الحب، لكن كان يحبهم لأنهم أبناؤه، ولكن يوسف لصغره كان له مزيدا من الحب في قلب أبيه، وتلك قسمة قسمها الله سبحانه وتعالى، ليس ليعقوب دخل فيها. ومع ذلك رأينا الكيد ممن؟ من إخوة. وذكرنا من قبل أن ذكر هذا المشهد كان تسرية وتسلية لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم حينما كاد له قومه وآذوه وعذبوا أصحابه وهم أقرب الناس إليه، هم أهله هم عشيرته، فكأن هذا المشهد فيه تسلية. هؤلاء إخوة يكيدون لأخيهم، وهكذا كاد زعماء قريش في مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآذوه وآذوا أصحابه وصدوا عن دعوة الحق. لماذا؟ لأن نفوسهم فيها دوافع وموانع. يا سبحان الله، نعم، لأن نفوسهم كما هي نفوس إخوة يوسف فيها أو أمامها موانع وفيها دوافع. أما الموانع فتحجبهم عن رؤية الحق والنور، هي أنهم يغترون بأنفسهم، تزين لهم نفوسهم أهواء وشهوات، وأيضا فيها دوافع تريد الدنيا وزينتها وتكره الحق. إخوة يوسف، الشيطان مع الإنسان، لذلك يقول ربنا في آيات أخرى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. حيثما تجد انحرافا عن منهج الله، فاصل ثم نعود إن شاء الله.
أوسكار تي في شوب، دائما لها السبب. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبقة الفريدة من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر،
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبد. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية في السن، فقلت إيه أجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزة أقول لك يا دكتور إن كريم وجه القمر عايزة أشكر حضرتك عليه بصراحة. روحها، حللي كل مشاكل البشره، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى.
انا كنت استخدمت كريم وجه القمر، وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك، الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس، واستعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال، اتصل لنصلك اينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 34، او تليفون رقم 011 52 156.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد، فقد عدنا معك أيها المشاهد الكريم، نضر الله سمعك وبصرك وشرح صدرك وهدانا وإياك سواء السبيل وفقهنا في ديننا وجعلنا وإياك ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نعود ثانية مع الآيات البينات الكريمات ومع سيدنا يعقوب وهو يطمئن ولده الصغير، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. تبارك منزل هذا القرآن الكريم، ففي الحقيقة حينما نتدبر كل لفظ من هذه الألفاظ نرى فيها خيرا كثيرا، لكن نمر بقدر ما يوفقنا الله سبحانه وتعالى إليه، وحسبنا أننا نأخذ من البحر قطرة أو من البستان زهرة لنعطر بها قلوب المؤمنين الصالحين المتقين. القرآن الكريم أنزل لكي يتدبر المؤمنون آيات ذلك القرآن، ليس للسماع فقط، وإن كان السماع مطلوب، وليس للقراءة والحفظ فقط، فالقراءة والحفظ مطلوب، ولكن الأهم هو تدبر آيات كتاب الله عز وجل. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولذلك كان من مكارم أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المثل الكامل في الأخلاق، أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها حينما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. فهو صلى الله عليه وسلم كان النموذج التطبيقي، يعني القرآن الكريم مقروء، والتطبيق العملي لهذا القرآن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسمى السمو أن يتحلى المؤمن بمكارم الأخلاق، لذلك أثنى الله على ذلك البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين بقوله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، لكي يتأسى المؤمنون به، لكي يقتدوا به في هذا الخلق الكريم الذي أنعم الله بنا عليه نحن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات البينات التي بين أيدينا نأخذها نبراسا ونورا وهداية وشفاء لما في الصدور. نعيش مع المشهد التالي أيها المشاهد الكريم، ومع قول الحق تبارك وتعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. ماذا نأخذ هنا من أخلاق؟ لكي تستفيد النفس المؤمنة الطيبة ولكي تحذر تلك النفوس الضعيفة المريضة من سوء العاقبة، هؤلاء إخوة يوسف نفوسهم سولت لهم، وسوس لهم الشيطان وهو العدو المبين. قالوا إن يوسف وأخاه شقيقه إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. طب وما المانع؟ وما المانع أن يكون حب الصغير؟ لذلك قال بعض الأعراب في العرب في الحكمة من أحب، حينما سئل من أحب أبنائك إليك قال الصغير حتى يكبر والمريض حتى يشفى والمسافر أو الغائب حتى يعود. إذن هي فطرة جبلة أن يحب ذلك الصغير لأنه لا يزال غضا طريا يحتاج إلى مزيد من العناية، والمحبة هبة من الله سبحانه وتعالى، وهذا يعقوب نبي الله. لكنهم راودتهم نفوسهم الأمارة بالسوء، يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، ويوسف لا ينفع أباه فهو لا يسعى ولا يجد ولا يعاون في شيء، ولكن هؤلاء عصبة يعني أصبحوا أقوياء أشداء يسعون ويعملون ويساعدون. كان الأولى بهم أن يشكروا أنعم الله على ما آتاهم من قوة وسعي وجهد، وألا يكونوا عصبة شر بل يكونوا عصبة خير. ولذلك قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، هذا لا نفع فيه ونحن الذين ننفع ونسعى ونجد ونعاون أبانا. ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. ثم جاءت الكلمات التي تنبئ عن خبث طويتهم، إن أبانا لفي ضلال مبين. يا سبحان الله، هذا هو العقوق في يعني أجلى معانيه. يعقوب أبوهم الذي له بعد الله الفضل عليهم، الذي رباهم ونشاهم وأطعمهم من فضل الله وسقاهم حتى صاروا رجالا يقلبون ظهر المجنة لهذا الأب، إن أبانا لفي ضلال مبين. فهل كانوا هم الذين على هدى؟ الجواب لا. يعقوب عليه السلام على هدى من الله، فهو نبي الله، وهو من سلالة المصطفين، من سلالة خليل الرحمن ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. لكن سولت لهم النفوس، وهكذا يرى أهل السوء الباطل حقا والحق باطلا، يرى أهل القلوب المريضة النور ظلاما والظلام نورا، يرون الحب بغضا وكرها، ويرون الكره والبغض حبا. أصحاب النفوس الأمارة بالسوء ترى الصدق كذبا والكذب صدقا. إذن نفوس مختلة، ومن هنا يكون الشر. هؤلاء يقولون عن أبيهم إن أبانا بهذا التأكيد، ثم تأتي اللام في خبر إن زيادة في التأكيد، إن أبانا لفي ضلال، ثم تأتي الصفة ضلال مبين. وهذا كما قلنا تنكر لفضل الأبي، وهو عقوق. والله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين ببر الوالدين، ولذلك جاء الإسلام رسالة الله الخاتمة. تضمن القرآن الكريم كثيرا من الآيات والتي ذكرت بر الوالدين بعد عبادة الله، ألا ما أعظم هذا. يقول عز من قائل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ويقول ربنا عز من قائل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إذن إخوة يوسف أبناء يعقوب يعقون والدهم، ولذلك سيرون عقابهم. ثم زادوا على ذلك، ما دام أبوهم في ظنهم على ضلال مبين، يقرب يوسف إليه ويزيد في حبه، لابد أن يتخلصوا من أخيهم. سبحان الله، كيف يتخلصوا منه؟ بالقتل، هذا جرم فظيع. جرم فظيع ينبئ عن عقل كما قلنا مريض ونفس خبيثة. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، غيبوه أبعدوه عن وجه أبينا يعقوب. لماذا يقتلوه أو يبعدوه عن أبيهم؟ وتأتي الآيات الكريمات: يخلو لكم وجه أبيكم. جواب فعل الأمر: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. ما جواب هذا الشرط؟ فإن تقتلوه يخلو لكم وجه أبيكم. ثم يزيدون طم الكبرى: وتكونوا من بعده قوما صالحين. يخلو لكم وجه أبيكم، تلك آفة. كأنهم بفعلهم هذا أو بقتله أو إبعاده سيحبهم أبوهم وسيراهم في كل وقت وسيزداد حبه لهم، وهذا خطأ في الفكر وخطأ في التصور. وما أكثر ما يحدث هذا في عالم الناس حينما يكون هناك مجموعة في وظائف متعددة ويوجد بينهم رئيس وفي بلاط الأمراء والملوك والحكام، نرى مجموعة تسعى لكي تبعد المجموعة الأخرى ويكيدون له وقد يتقولون عليهم بغير حق. لماذا؟ لكي يستأثروا بهذا الرئيس أو الزعيم أو الأمير ظنا منهم أنه سيقربهم إليه. ومن هنا كان تدبر آيات القرآن الكريم بهذه الصورة التي جاءت في هذا المشهد، أنهم يريدون التخلص من يوسف قتلا أو إبعادا حتى ينالوا حب أبيهم يراهم صباح مساء. ويأتي الإعجاز البياني في قول الله تعالى: يخلو لكم وجه أبيكم. تعبير بكلمة الوجه، تعبير بالجزء وإرادة الكل. فهم لا يريدون الوجه فقط، ولكن لأن الوجه فيه البصر وفيه الرؤية وفيه التتبع، يبقى عبر بالجزء وأريد الكل. يخلو لكم وجه أبيكم. ثم زادوا في تصور السوء: وتكونوا من بعده قوما صالحين. أي صلاح هذا؟ أبعد أن يقتل أخوهم أو يغيب بعيدا عن أبيه يكونون صالحين؟ في ظنهم الفاسد أن ذلك الصلاح صلاح الدنيا، أنهم سيعيشون مقربين محببين إلى أبيهم، فها وهذا في ظنهم صلاحا. أو كما يقول بعض الذين يسوفون ويرتكبون الجرائم والفواحش ويقولون: نحن نرتكب الجريمة ثم بعد ذلك نتوب ويقبل الله التوبة. من قال هذا؟ من قال هذا؟ وهل ضمنت أن تبقى حتى يتوب الله عليك؟ لماذا تسوف؟ لماذا ترتكب الجريمة ثم تسول لك نفسك أنك ستكون صالحا بعد ذلك؟ أو أن الله سيقبل توبتك؟ قبول التوبة، وهذا خلق من أخلاق الإسلام، قبول التوبة مشروط بألا يعود العبد إلى المعصية، وأن يكثر من الاستغفار، وكما قال سبحانه: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا جاء أحدهم الموت. بدأ هنا يقول أتوب إلى الله. كيف يكون هذا؟ كيف يكون هذا؟ لا يمكن أبدا. لابد أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وألا تعود إلى ذلك الذنب. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وهنا يبدو بصيص نور وأمل من قلب رق وأشفق. ولذلك لم يحدد ربنا عز وجل اسم ذلك القائل، لا يعنينا الاسم، إنما يعنينا ما قال. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف. شفقة ورقة. وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. إذن في إلقائه في غيابات الجب، والجب هو البئر الكبير الذي لا بناء حوله، فيه قطع فقط ثم تنزل البئر الكبير. وكلمة غياهب أو غيابات لأنه إذا ألقي في ذلك الجب غيب عن أعين الناظرين، غاب عن أعين الناظرين. ولذلك قال لهم شفقة عليه: لا داعي لقتله، إنما يمكن إلقاؤه في ذلك الجب العميق. ثم بدت الرقة والشفقة أكثر حينما أمل أن ينجو من هذا الجب. لذلك جاء قوله تعالى: يلتقطه بعض السيارة، الذين يجيئون في القوافل رجالا أي ماشين، يحتاجون إلى الماء في الطريق ويرسلون واردهم الذي يستقي الماء من البئر. لذلك قال: وعنده أمل ألا يقتلوا يوسف أو يطرحوه أرضا، وتشكك وكأنه يقول لهم: عودوا إلى رشدكم، فكروا في العاقبة، فكروا في موقف أبيكم حينما يغيب يوسف عنه ولا يراه. ولذلك قال لهم: لا تقتلوا يوسف، وألقوه في غيابات الجب يخلو أو يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. فماذا حدث بعد ذلك؟ لا تزال تلك النفوس. قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. كاد كما يقولون كاد المريب أن يقول خذوني. يقولون ليعقوب لأبيهم كأنه عتاب له، وهذا لا يجوز في علاقة الأبناء بالآباء. أقل ما يكون أن تخاطب أباك وأمك خطاب رق، خطاب فيه رق وشفقة ومحبة ومودة. وصدق ربنا العظيم: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وسبق إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. لكن هؤلاء يدبرون مكيدة. يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف؟ لماذا تؤثره بالبقاء بجوارك وتحنو عليه وتسأل عنه وترق له في الحديث؟ إذن أنت لا تأمن عليه أن يذهب معنا في الخلاء ويسعى وينعم؟ ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون. سنرعاه سنحافظ عليه. وهنا نرى كيف تتحول الأخلاق الذميمة لكي تكشف عن سوية النفس وسوآتها الكلام الخارج من اللسان. باطنهم كشف على لسانهم. ما معنى وإنا له لناصح؟ سنرعاه. ثم بعد ذلك أرسله معنا. ما هو المطلوب؟ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. ويرتع يعني يتمتع بطيبات الثمار، وهذا معنى كلمة يرتع، يتمتع بأكل الطيب من الثمار وفي نفس الوقت يلعب. وإنا له لحافظون. ولنتدبر الآية الكريمة وإنا له بهذا التأكيد، وإنا له لناصحون، يعني سنرعاه وسنحافظ عليه. وتأتي إن واللام المؤكدة في الاسم وإنا له لناصحون. ثم بعد ذلك وإنا له لحافظون. فهل نصحوا ليوسف عليه السلام؟ وهل حافظوا على يوسف عليه السلام؟ ومع ذلك استشعر يعقوب عليه السلام ما يدور في نفوسهم، فقال وكأنه يستدر محبتهم ورقتهم، قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. أيها المشاهد الكريم، إن مكارم الأخلاق هي التي تنبئ عن القلب السليم والنفس المستقيمة والشجرة الطيبة لا تنبت إلا طيبة والأرض الطيبة لا تنبت إلا طيبة والإيمان ثمرته العمل الصالح والخلق الكريم. وإلى اللقاء القادم إن شاء الله، نعيش مع الأخلاق في دعوة يوسف عليه السلام. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.